التعليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وآله الأوصياء الخلفاء الراشدين. وعجل فرجهم والعون عليهم. كان الكلام في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء الموضوع إجمالا. على أي حال مر أن هذا البحث مفيد، لأنه يبين أن فلسفة التشريع أو مقاصد التشريع في الأوامر أو النواهي الإلهية في بحسب الأبواب الفقهية ليس على وتيرة واحدة وليس على نمط واحد، بل هو على أنماط وعلى وتيرات، بل إن الأمر الواحد والحكم الواحد المقاصد في التشريع فيه يعني بحسب مراتب ومراحل الحكم الواحد الأمر الواحد الغرض وغايات المقاصد في المراتب تختلف عن بعضها البعض. هذه نقطة جدا مهمة وتفيد في مباحث كثيرة جدا يستشكل فيها على مثلا عموم الحكم أو أصل الحكم أو ما شابه ذلك. على أي حال مبحثنا مفيد جدا، مرتبط، نستطيع أن نقول مرتبط بأصول القانون أكثر ما هو مرتبط ب أكثر ما هو مرتبط ببحث الظهور أو طريقية الطريق أو ما شابه ذلك، يعني بالحكم الظني الظاهري، بل هو مرتبط بنظام بنيوية التشريعات ومراتبها. هذا على كل نكتفي بهذا القدر، ظهر ما بعد بقي منهم نكتة. ها، ذكروا هم ثمرة لهذا الشيء، ثمرة هذه التي بقيت، ثمرة أنه في باب الصوم مثلا لو المرأة قبل أن يعرض عليها الحيض في النهار أفطرت، فهل يا ترى عليها كفارة أم لا؟ مع أن في علم الله خب هذه ليس واجب عليها الصوم مثلا، فهل هناك أمر مع العلم بانتفاء الموضوع أم لا؟ مثلا قيل هكذا، أو من سيسافر أو مثل بحث ثمرة الصوم وغيرها من الموارد. مثلا على كل مثل واحد معتكف يرتكب تروك الاعتكاف مع أنه سيطرأ عليه طارئ قهري يمانعه عن مواصلة الاعتكاف، فهل يا ترى أيضا عليه كفارات الاعتكاف أو لا؟ من هذا القبيل قيل هذا من موارد ثمرات الأمر بأمر الأمر يعني مع العلم من الشرع مع العلم انتفاء الموضوع. ولكن الصحيح أن هذه الموارد ليست مما نحن فيه أو لا صلة لها بما نحن فيه، وذلك في باب الصوم كما قرر الإعلام. في باب الصوم الكفارة ليست يعني الكفارة ليس موضوعها عين موضوع الصوم تماما. وإن بأي اعتبار؟ باعتبار أن من أفطر في شهر رمضان من دون عذر نعم تجب عليه الكفارة. من أفطر في شهر رمضان من دون عذر تجب عليه الكفارة. وهذا الحكم حكم الصوم ما كذا، حكم الصوم في الحقيقة مثلا شخص سيعلم أنه سيأتيه سفر قهرية أو سيسافر به أصلا إجبارا قهرا، هل يسوغ له في صيام شهر رمضان أن يرفع اليد عن الصيام؟ لا يسوغ له. لما؟ لأن ذاك من تبدل الموضوع. ما دام هو حاضر في وطنه، في وطن من شهد منكم الشهر، يعني وهو في وطنه أو وهو مقيم، فليصمه. هاي فليصمه ليست مقيدة بأن يكون الأمر بالصوم، وحتى الأمر بالصوم يعني ليس مقيد بأن يكون لا يتبدل الموضوع إلى نهاية، إلى ما بعد الزوال، لا مو هكذا. يعني نوع من الحكم الامتدادي نستطيع أن نقول الموضوع هنا لم ينتفي. مثلا سؤال أحد المكلفين ذكر، قال مثلا كنت مثلا يلاعب زوجته في شهر رمضان، فقبل أن يمني مثلا شرب الماء أساس يكون مفطر لكي لا يقع أي كذا، ثم ماذا؟ حتى لو أفطرت الكفارة ليست هو يظن بأن الكفارة مترتبة على ماذا؟ على الصوم. لا، حتى ولو لم يكن صائم ما دام موضوع الصوم موجود، موضوع الصوم هو بالتالي يهيئ موضوع الكفارة. يعني الكفارة تترتب حتى لمن لم يكن ممتثلا لحكم الصوم. لما؟ لأن الكفارة مو إفطار يعني فسخ الصيام، إفطار في شهر رمضان إفطار ليس بمعنى فسخ الصيام، كي إذا أنت رفعت يدك عن الصيام هذا ليس فسخ للصيام، سيما إذا كان الإفطار على محرم مثلا. لا، تناول المفطر لو طبيعة مفطر، وإن لم يكن الآن مفطر فعليا باعتبار أن المكلف هذا لم ينوي الصيام، لم يمتثل الصيام، وليكن ارتكابه لمحلل أو محرم يوجب الكفارة. فالإفطار في شهر رمضان على محلل يوجب الكفارة التخييرية، على الإفطار على محرم يوجب الكفارة الجمع. ليس موضوع أن يعني إفطار يعني إزالة الصوم أو فسخ الصوم، إبطال الصوم مو معناته هذا. المراد من تناول ما شيئا من شأنه أن يعد من المفطرات وإن لم يكن مفطر بالفعل، لما يعتبر هو فاطر، وإن لم يكن مفطر بالفعل، من يتناول شيء مفطر في شهر رمضان إن كان محلل عليه كفارة، إن كان محرم فعليه كفارة الجمع. فمرادهم من الصائم من تناول مفطران ليس أن من تناول مبطلا لصيامه، لا مو هذا المراد، مش أن تناول شيئا من شأنه أن يكون مبطلا للصوم وإن لم يكن صائما الآن باعتبار أنه ما امتثل ثم ما ناوي الصيام، مع ذلك تترتب عليه الكفارة. إذن حتى العاصين المفطرين في شهر رمضان تترتب عليهم الكفارات. وإذا كانت مما يمكن أن تتكرر في الكفارة تتكرر، المجرة. فإذا باب الكفارات في الصيام في شهر الصيام يختلف عن نفس حكم الصوم، يعني يصير في الصوم كمتعلق وامتثال يختلف، يجب أن لا نخلط بينهما. كما أنه الآن لو شخص يعلم بأنه سيطرأ عليه سيؤخذ مثلا جبرا قهرا من وطني يسافر به قبل الزوال، هل يسوغ له الإفطار؟ لا لا يسوغ له، هو يعلم علم اليقين وليكن ما يسوغ له الإفطار. لما طبيعة الصوم الوجوب فيه، يعني أنت تستطيع أن تقول شبيه ما دامي، ما دامت أنت الشراط الآن متوفرة لا يسوغ لك رفع، ولو تعلم أنها سترتفع قبل الزوال بعد وليكن لا يسوغ لك رفع اليد عن الصوم. كما أن مثلا المرأة تعلم بحسب عادتها الوقتية مثلا أن الحيض سيفاجئها قبل الزوال أو بعد الزوال لا فرق، لا يسوغ لها أن لا تصوم أو ترفع اليد عن الصوم، لو رفعت عليها كفارة أو سهو هذا ليس يوم يجب عليها ستقضي وليكن. طبيعة الصوم مو طبيعة يعني مثل ما يقال يجب من أوله إلى آخره، لا، ما دام الموضوع متحقق يجب الإتيان بهذا الصوم، وإن علم أنه لن يستتم له الصيام أو موضوع الصيام، بس الآن مخاطب فعلا بالصيام لا يسوغ له رفع اليد، أو أنه يعلم أنه عند عزم اختياري سيسافر قبل الزوال وليكن الآن ما دام هو في وطنه أو في محل إقامته لا يسوغ له أن لا يصوم، الآن مخاطب بالصوم ولو بنحو استمرار ما دام في الوطن، ما دام صوم يسمونه ما دامي، ما دام يعني ما دام في الوطن، ما دام في محل إقامة لا يسوغ له رفع اليد. فهنا لا يحصل خلط بين يعني تشوف طبيعة الموضوعات في الأحكام في الأبواب شبيهة شوية مترقصة، يعني ليست على ليس موضوع مجموعي مثلا، وإن كانت الصحة هي مجموعية لكن هو الصيام ليس من قبيل المجموعي. فلو أفطرت على محلل أو محرم تتعلق بك الكفارة على المجمع حتى بالنسبة للحائض. نعم الحائض لو ارتفع الحيض بعد الفجر، أذن أذان الفجر وارتفع الحيض بعدها بدقائق قبل ما ارتفع، هذا الصيام اليوم ليس زوم صيام بالنسبة إليها. طبيعة تشوف الصوم هكذا ما يتعلق، الآن تفطر بقية اليوم ويتقضي. لكن لو كانت في نقاء وطهارة يجب عليها الصوم، وإن علمت أن الحيض سيفاجئها بعد ساعة وليكن الآن يجب عليها الصوم، يجب عليها الصوم، وإذا أفطرت تصير عليها كفارة. هي طبيعة الموضوع ما دامي مثل ما يعبر عنه، يعني لأنه مشروط بشرط متأخر من توفر قيود الموضوع إلى آخر الصيام. وسبق أن مر بنا في جملة من الأبحاث مقدمة الواجب إذا الأخوان يتذكرون، طبيعة قيود الوجوب مترقصة عجيبة غريبة، نماذج هندسية وقالبية بأشكال هندسية وصناعية لا تعد ولا تحصى. ومن الغفلة بمكان أن المجتهد والفقيه يحسب أن الأحكام وموضوعات الأحكام وشاكلة الأحكام في الأبواب على وتيرة واحدة، أبدا لابد ملاحظة كل باب وأدلته وشواهده على حدة، يعني حالة مثل ما تقول مترقصة كذا. إجمالا إذن هذا ليس له ربط بين أنام بحث الأمر مع علم الانتفاء، هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي مسألة من أصول القانون ترتبط بفلسفة التشريع، ومسألة مهمة وجيدة. وسبق أن مر بنا أن الأوامر في الأبواب تختلف غايات المقاصد التشريع فيها، بل في الباب الواحد بلحاظ مراتب الأمر الواحد والحكم الواحد بحسب المراتب تختلف مقاصد التشريع فيها أيضا. يجب أن نلتفت جيد. المسألة اللاحقة التي يذكرها صاحب الكفاية، المسألة اللاحقة، هل الأوامر تتعلق بالطبيعة الكلية أم أنها تتعلق بالأفراد؟ فلما يقول الباري تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة ما بين الزوال والغروب، صلاة الظهر وصلاة العصر، صلاة الظهرين، فهل الأمر يتعلق بالطبيعي الكلي أو يتعلق بآحاد الأفراد بنحو البدلي طبعا وليس الاستغراقي؟ إما صلي في المسجد أو صلي في الحرم الشريف أو صلي في البيت أو صلي أول وقت، ثاني الوقت، ثالث الوقت، لما جربه بنحو التخيير البدلي بس متعلق بالأفراد. فأصل البحث يحتاج لتصور موضوع، يحتاج لشيء من التدبر والتنقيح، هذا أولا. ثانيا الثمرة ما هي؟ في ثمرة ما في ثمرة؟ البعض نفى الثمرة، بعض أثبت الثمرة، ميزان نعين مثلا أثبت الثمرة، فهذا مبحث على أي حال. هذا المبحث أيضا هو من بحوث أصول القانون وليس من مباحث دليلية الدليل، كاشفية الدليل، ولا طريقية الدليل، ولا ليس من مباحث الحكم الظاهري، هذا من مباحث بنيوية الحكم الواقعي. وعلى خلاف يعني كلام متأخري هذا العصر، مبحث مهم عكس ما هم قالوا، ليش ما الجدوى فيه؟ نعم. فهل الأمر يتعلق بالطبيعي أو بالأفراد؟ خارطة البحث، جملة من الأعلام رسموا البحث بهذا المنوال، بهذا النمط. أي نمط؟ أولا هذا المبحث، الأمر يتعلق بالطبيعي أو يتعلق بالأفراد، هذا البحث والنزاع في هذه المسألة يعتمد على نزاع في نزاع آخر فلسفي أو عقدي أو كلامي، من إمكانية وجود الطبيعي الكل الطبيعي في مقابل وجود الأفراد. بعضهم قال من أصالة الوجود أو أصالة الماهية مثلا، التعبيرات، لأن في البحث في علم المنطق وعلم المعقول سواء بلغة علم الكلام أو علم الفلسفة، الكل موجود أو غير موجود، أو موجود بوجود أفراده، أو هو موجود. طبعا هذا مبحث عجيب غريب في المعارف، ليس مبحث سهل، ما أريد أخوض فيه، مبحث كلش مهم. لكن لسنا في صدد الخوض فيه، يرتبط بمباحث مهمة في العقائد جدا، في مبحث العوالم والمخلوقات والنبوات والأئمة والمجر مبعث مهم لسنا في صدر الخوض فيه. ايما كان فقسم قالوا بأن البحث في أن الأمر يتعلق بالطبايع أو بالأفراد مرتبط ببحث وجود الكل الطبيعي أو وجود الأفراد، وهذا الكل الطبيعي متعدد أو الكل الطبيعي واحد، واحد عددا أو واحد نوعا، أي على كل من قبيل المباحث. هكذا ذكر جملة من العلماء. إذن هناك في المتعلق، هنا نكتة أصولية فقهية بحتة مهمة. إذن هناك في المتعلق، دعنا عن البحوث العقلية الآن، هناك في المتعلق طبيعة ماهية طبيعية للصلاة مثلا، للحج، ما شئت فعبر، ماهية طبيعية، وهناك ماهية فردية. ماهية فردية، ماهية فردية، يعني الفرد أيضا فردية الفرد له ماهية. خب فردية الفرد ماهيته النوعية أو الصنفية أو الجنسية أو أي ماهية يقصد للفرد أن له ماهية، ماهية، أو يقال بدل الماهية الفردية يقال الهوية الفردية، الهوية الفردية الفرد. هذا المبحث فقهي أصولي بحت ومهم. فإذا الصلاة التي يأتي بها الإنسان أو الحج أو الصيام أو الغسل أو الوضوء أو المجرة له طابع، طبيعة نوعية كلية، ما هي طبيعية نوعية كلية، وله طابع فردي، طبيعة فردية، طبيعة نوعية وطبيعة فردية. أقول ما هي فردية أو أقول هوية فردية، ده مبحث جدا مهم يرتبون عليه كثير من الأبحاث في الأصول والفقه، الهوية الفردية والهوية الطبيعية. من باب المثال مثلا المرحوم الأصفهاني الكمباني وتبعه على ذلك تماما السيد الخوي تلميذه، قال من اتعقل في المركب مثلا العبادي أجزاء واجبة وأجزاء مستحبة، من يتعقل أجزاء يعني لازم تكون واجبة، أما أجزاء ومستحبة ما يمكن. إذن ما أي شيء هاي الأجزاء المستحبة الموجودة في المركبات يأولها المرحوم الإصفهاني على أنها هي جزء في الماهية الفردية وليست جزءا في الماهية النوعية. تحت أي طائرة الدليل؟ قال لأن الذاتيات ما يمكن أن يتردد فيها أن داخل تارة وخارج تارة، إذا مستحب يمكن أن تأتي بها يمكن أن لا تأتي بها، فشلون يصير شيء جزء ذاتي تارة ذاتي تارة ليس بذاتي؟ ما يمكن محمصان يعني. فلا بد الأجزاء يعني واجبة، شرائط واجبة، شرائط واجبة، أما شرط مستحب جزء مستحب أي مسامحة تسمية جزء مستحب أو شرط مستحب. بالدقة هذا جزء في الماهية الفردية، الهوية الفردية، وليس جزءا في الماهية النوعية. فتسمية الجزء المستحب بجزء مستحب أو شرط مستحب يقول الصواني هذه مسامحة، الجزء والشرط هو في الماهية النوعية. سيد خويا بنى على هذا الشيء أن وطائرة تبع لمباحث فقهية متعددة، مثلا الجزء المستحب هل يعتبر تجاوز عن الجزء الواجب إذا شككت في قاعدة التجاوز والفراغ؟ هل يعتبر تجاوزك من الجزء الواجب إلى الجزء المستحب تجاوز أو ليس تجاوز؟ إذا لم يكن جزء الماهية فكيف تجاوز؟ كلما شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، مثل من القبيل المباحث. سبعة، بغض النظر حين عن تحرير هذه الفروع الفقهية بتفاصيل فقهية، احنا مو لسنا في صدد هذا الشيء، في صدد ماذا؟ أن الأعلام عندهم هوية فردية وفي هوية طبيعية نوعية في متعلق الأحكام، ويرتبون عليه آثار، فبالتالي ترتيب عليه آثار. فإذا الصلاة مع العطر والطيب التي تعادل 70 صلاة من دون طيب، هذا الطيب مستحب في الهوية الفردية في الصلاة، ما بطبيعة النوعية للصلاة مثلا عند المرحوم الأصفهاني. الصلاة مع ثياب الأنيقة الجميلة، كلما كانت ثياب الإنسان جميلة في الصلاة، أجمل ثياب يلبس في الصلاة، هي ثواب الصلاة أعظم. كلما كان الإنسان متهيئا في الصلاة كأنما يدخل يفد على ملك من الملوك، شلون لو واحد يريد يفد على ملك ديوان الملك كيف يتهيأ ويتأنق وكذا وكذا ويلبس تمام قطعات اللباس عنده؟ يستحب في الصلاة خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني وقت الصلاة. ولذلك سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم كانوا يلبسون أفخر ملابسهم في الصلاة، على أقل صلاة الفريضة بلا ريب، بس صلاة النافلة لا بحث آخر. على أي حال، فهذا ثواب في زينة الصلاة، لكن هذا جزء أو شرط في الماهية الفردية وليس في الطبيعة النوعية. وطبعا بين الأعلام اختلاف، هل الهوية الفردية داخلة في الهوية النوعية أو ما مو داخلة وخارجة داخلة كذا. دي مباحث مهمة شبيه ما مر بنا مرارا. أعمال الحج في منى بعد يوم العيد ليست جزءا من الحج، عليها كفارة وعليها كذا كذا كذا، كله صحيح، بس هي ليست جزء الحج، واجبة مستقلة دبر أعمال الحج. مثلا المبيت في منى أحد النصفين، ليلتين أو ثلاثة، رمي الجمرات يوم 11 و12، النفر من منى، كل دي واجبات ولكنها ليست جزء النسك. نعم أعمال يوم عيد الأضحى هي جزء الحج، فشوف لاحظ، واجبة ويترتب عليه كفارة ويترتب عليه كذا كذا، لكنها ليست جزء الحج، ليست جزء. شوف ما هي أخرى، ظرفها عقب الحج عقب النسك، واجبة. وربما الكثير من المكلفين يظن أنها جزء الحج، لا هي ليست جزء الحج، ولكن لا بد منها، لا بد منها. طبعا المتقدمون أيضا يذهبون، وهو الصحيح، إلى أن صلاة الطواف، صلاة طواف الحج، صلاة طواف النساء، صلاة طواف العمرة، عمرة التمتع أو العمرة المفردة، صلاة الطواف ليست جزءا من النسوك أبدا، وهو الصحيح طبعا، ليست جزء من النسوك، أمرها فوري وليكن، لكن لا صحة السعي مترتبة على صلاة الطواف كما عليه متأخر العصا، ولا شيء واجب. شلون ترك الكفارة الإحرام لما تكون في إحرام العمرة جناء الإنسان أو يكون في إحرام الحج ويرتكب ترك الإحرام، تجب عليه شهادة، تجب عليه مدري كذا، هذه واجبات بسبب الحج ولكن ليس جزء الحج، جزء النسك. فهي نكات على كل، وإنه لاحظ صلاة الطواف عند المتقدمين ليست جزءا من النسك، ليست من الطبيعة النوعية، إنما هي واجب ظرفها سببها النسك. شلون؟ شبيه بأعمال منى، أعمال منى ليست جزء الحج. المهم المحصل أن الطبيعة النوعية للمركب يجب أن ندقق فيها حتى في القضايا الواجبة، هل جزءها أو ظرفها المركب، ظرفها في الأثناء، ظرفها دبر المركب أو ظرفها قبل المركب. أي السيد المرتضى يذهب إلى أن الإقامة واجبة نسب إليه، لكنها ليست جزء، يعني شو قد يقال، يعني هناك من يذهب إلى الإقامة واجبة قليل من الأعلام، الآن بنحو الشرط في الصلاة، بغير نحو الشرط في الصلاة بعد آخر. فإذا تشخيص على مبحث صناعي أصولي، تشخيص ومن صناعة المركبات، صناعة المركبات مبحث معقد في الفقه، هذه خطوة مهمة في أن نميز بين الطبيعة النوعية للمركب وبين مقارنات المركب، سواء مقارنات إلزامية أو مقارنات ندبية. الهوية الفردية أو الماهية الفردية تعتبر لباس للطبيعة النوعية، ليست عين الطبيعة النوعية مثلا، فهذا مبحث مهم، شلون أن أشخص ما هي الطبيعة النوعية، ما هي الطبيعة الفردية أو الماهية الفردية، أقول الهوية الفردية، عدة تعابير يذكرها الأعلام. السيد المقرم رحمة الله عليه على قضية الشهادة الثالثة عند كتيب عظيم جدا، حول أعلام النجفيين في قوم آنذاك، كرروا طباعته في قوم، نفس الأعلام المراجع الكبار أوصوا بطباعته وكرر طباعته أيام زمان في قوم. طبعا هذا الكتاب ألف أثناء أحداث فتنة الكاظمية على الشهادة الثالثة قبل 70 سنة تقريبا. المهم السيد المقرم رحمة الله عليه جمع ما يقرب من 80 فتوى للفقهاء والمجتهدين في الشهادة الثالثة، صار الشهادة الثالثة في الأذان، وقسم كثير منهم الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة. الآن PDF منتشر هذا الكتاب، سمو كلامنا الآن في الشهادة الثالثة، كلامي في الجهة الصناعية. جملة كثيرة من الأعلام التي نقل، طبعا هناك تصحيح الذي ناشر الكتاب أو المصحح الكتاب أضاف 20 فتوى فبلغت 100 فتوى لفقيه مجتهد في الشهادة الثالثة، أفتوا على ثلاثة، وأفتوا لم يفرقوا بين بعض، كثير منهم أغلبهم لم يفرق بين الأذان وتشهد داخل الصلاة. قسم منهم قليل صرح بالتشهد داخل الصلاة، قسم عمم، الكثير أكثر عمموا في الأذان وغيره. هو نفس السيد المقرم عنوان كتابه هكذا، السر الإيمان الشهادة الثالثة في الأذان وغيره، والمقصود من غيره أبرز ما يراد تشهد الصلاة. عاد ثلاثة من المراجع استثنوا، يعني دلك ما استثنوا معاصرين لهم، وهؤلاء ثلاثة استثنوا، يدل على أن الذين لم يستثنوا مرادهم التعميم لتشهد الصلاة. بل بعضهم، جملة منهم من المراجع، صرحوا تشهد الصلاة. أنا ليس كلام العام الشهر الثالث، كلام جديد جهة صناعية، وأختم الكلام. كثير من هؤلاء الفقهاء المعاصرين للسيد المقرم، السيد المقرم كم سنة توفى الآن؟ استشهد توفى أي ما أتذكر عن كم سنة، 40 سنة يعني توفي، 70s يعني تقريبا 70s يعني 50 سنة توفى. هو ألف هذا الكتاب قبل 70 سنة، قبل 70 سنة، فتوفى قبل 50 سنة. أكثر، دققوا، أكثر الأعلام صوروا صناعيا الارتباط بين الشهادتين والشهادة الثالثة، دققوا شوي، يعني هذا وجه التزم به جلهم. هذا الوجه ليس حصريا، أحد الوجوه التي استند إليها أعلام النجف وقليل من أعلام قم ومشهد، أكثرهم أعلام النجف، أكثرهم استند إلى ماذا؟ مبحث الطبيعة النوعية والطبيعة الفردية، ليست الفعلية، الفردية، الهوية الفردية. غدا نشرح إن شاء الله شنو معناه، إن هذه أحد وجوه الصناعية، حتى أنه أحد أساتذة البحث قال هذا الوجه شنو يريدون من عنده، لازم توضيحه صناعيا ما هو مراد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.